بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وليقتدي بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بن إيسابور. قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن فضل محمد الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: كان مالك بن أنس. وما هي القرابة بينه وبين إسماعيل؟ خاله. إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الزركشي وغيره كالسخاوي أن مالك استفاد هذا وأخذ هذا عن سعيد بن المسيب. وهذا الفعل من فعله تعبدا لله عز وجل فله ذلك، وأما من فعله تقليدا لمالك أو لغيره فهذا لا يصلح. ولهذا قال الزركشي، قال: فإن الشيطان له دسائس، إذا كانك تقلد بعض المشايخ أو بعض العلماء في حركاتهم وما يفعلونه في حال التحديث إن الإنسان يخشى عليه. وإن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تأدبا مع العلم أو تعبدا لله عز وجل فلا بأس. نعم، ينظر، هذا مشهور عن الإمام مالك، مشهور في ترجمته، أما هذا إسناد نازل ما يعني البحث عنه ربما يصعب، لكنه ينظر في الكتب العالية التي ذكرت الآثار عن مالك. قال أيضا مما ذكره الخطيب البغدادي في الجامع أن عبد الله بن عمر بن أبان، عبد الله بن عمر بن أبان، كان إذا خرج يخرج إلى مجلس التحديث وهو طيب الريح حسن الثياب، فلقبه أهل خراسان لذلك مشكدانة. هذا لقب مشهور، إذا قال لك قائل من هو مشكدانة، هو عبد الله بن عمر بن أبان، لقبوه مشكدانة. لماذا مشكدانة؟ قالوا مشكدانة هي كلمة فارسية معناها حبة المسك أو وعاء المسك، فهم لقبوه هذا اللقب من كثرة ما يستخدم المسك والطيب، ويعني يلبس الملابس الجميلة. قال رحمه الله تعالى: وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبرة وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في أدب الإملاء للسمعاني. وذكروا عنه تلك الأبيات التي فيها: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، إيش بعدها؟ عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان. وكان مجلسه له هيبة الإمام مالك رحمه الله. قال: وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحد فإنه تكتب عليه خطيئة. طيب، هذا يعني بمعنى أنه إذا كانوا في وقت قراءة الحديث ودخل بعض الناس فقاموا إليه ليستقبلوه، هذا المعنى، هذا الذي ينتقد. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أنه قال: كان أحمد بن المعذل وغيره بدار المتوكل، فخرج عليهم المتوكل فلم يقم له أحد خاصة، فسأل عن ذلك وزيره فاعتذر عنه بسوء بصره، فرد عليه أحمد ذلك وقال للمتوكل: إنما نزهتك من عذاب النار. وساق له الحديث: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: فجاء المتوكل فجلس إلى جانبه. قال: ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم. وهذا في الجامع للخطيب أيضا. قال: ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، وليفتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال. والسرد قد جاء في حديث عن عائشة في الصحيحين، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردكم هذا. قال: ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين. وسيد هنا في باب الصلاة لا دليل عليها، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. نحو هذا ذكره ابن الصلاح في مقدمة كتابه، وقد تعقبه البلقيني في المحاسن وتعقبه الزركشي في الشرح، وقالوا أو وقال المأثور في التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا. ونعم، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليك، فعلمهم، فهذا هو الأفضل، لا كما ذكر المؤلف هنا، فهذا الألفاظ بعضها لا دليل عليها. قال ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس إملاء مجلس لإملاء الحديث، ومن أدلته إملاء النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك فقد أملاها على الكتاب، وأيضا إملاءه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هذا من الإملاء، فإنه من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها. وذكروا له فوائد، فوائد الإملاء، قالوا صحة السماع والبعد عن الخطأ والتحريف، وأيضا يشمل جمع طرق الحديث وأحوال الرواة وفوائد متعلقة بالمتن وزيادة في الفهم والتفهم ونحو ذلك. قال وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك، وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع وأبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين، وليكن مستمليا محصلا متيقظا كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال حدثنا به عدة، فصاح به مستمليه يا أبا خالد عدة ابن من؟ فقال له عدة ابن فقدتك. وهذا كان الشيخ مقبل يذكره كثيرا، وهذا في أدب الاستملاء للسمعاني، عدة ظنه راوي فقال عدة ابن من، وهو يريد عدة من الرواه ما سماهم. قال وليستملي على موضع مرتفع، قال الزركشي هذا إذا كثر الطلاب ليروه، أما إذا كانوا قليل ما في داعي أنه يكون في مكان مرتفع، من كرسي أو نحوه، فإن لم يجد استملى قائما. وقد ذكر السخاوي أن هذا قد حصل من ابن علي عند الإمام مالك وآدم بن أبي إياس بمجلس شعبة وجماعة، حصل منهم أنهم كانوا يستملون وهم قيام. قال وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف، وذكر الخطيب البغدادي وابن السمعاني أن هذا واجب، أن هذا ليس فقط مجرد مستحب بل واجب متابعة لفظ المحدث. والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي، وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته، لذلك من عن المملي مطلقا من غير بيان للحال فيه، وفي هذا كلام قد تقدم في النوع 24. ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، قال شيخنا رحمه الله لا أعلم دليلا على ذلك، فلا يداوم عليه وقد ذكروا في هذا الباب حديثا عن أبي نظرة وصححه الشيخ الألباني، قال كان الصحابة إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، هذا حديث من؟ حديث أبي نظرة، رواه الخطيب الفقيه والمتفقه، وجاء عن أبي سعيد الخدري عند الحاكم بلفظ نحو هذا، وليس فيه أنهم يفتتحون، لا حديث أبي نظرة ولا حديث أبي سعيد، إنما كانوا يقرؤون، فلهذا من فعل ذلك لا ينكر عليه لكن لا يستمر عليه، يجعله سنة في أول المجالس في أول المحاضرات في أول، هذا الاستمرار عليه يحتاج إلى دليل. قال فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس، ودليله حديث جرير في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جرير استنصت الناس، ثم ذكر لهم بعض الأحكام. قال أهل المجلس إن كان فيه لقط ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك، وكلما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر صلى عليه، وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وهكذا قال أبو سعد السمعاني، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال رضي الله عنه، ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له بدون مبالغة، وإذا كان أيضا لا يغضب، بعضهم ربما يغضب، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا البحر، وهذا في الجامع الخطيب، وعن وكيع أنه قال حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث، وكان شعبة إذا حدث يعني أبو نعيم إذا حدث عن شعبة يقول حدثنا أبو بسطام شعبة من الحجاج أبو بسطام الضخم عن الضخام، حدثنا الضخم عن الضخام شعبة من الحجاج أبو بسطام قال وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره ولا يغفلن عنه، ولا بأس بذكر ما يروى عنه بما يعرف به ما يعرف به من لقب كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة قد لقبه ذلك ابن جريج، والوين لقب محمد بن سليمان المصيصي، والوين هذا قالوا لأنه كان يتتبع الدواب ببغداد وهو صغير فيقول هذا الفرس له الوين وهذا الفرس له فديد فلقب بالوين. قالوا ذكروا عنه أنه قال لقبتني أمي لوينا وقد رضيت به، وهو كوفي لكن نزل المصيصة فقيل له المصيصي نسب إليها لأنه نزل فيها وإلا هو كوفي، أو نسب إلى أم عرف بها كيعلى بن منيا الصحابي وأيضا عبد الله بن مالك بن بحينة وهو ابن أمية، ومنيا أمه وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان الأعمش وعاصم الأحول إلا ما يكرهه من ذلك كما في إسماعيل بن إبراهيم معروف بن علية وهي أمه وقيل أم أمه. روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول حدثنا إسماعيل بن علية فنهاه أحمد بن حنبل وقال قل إسماعيل بن إبراهيم فإنه بلغني أنه يكره أن ينسب إلى أمه، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتحرى، فقال قد قبلنا منك يا معلم الخير، وهذا أورده السمعاني في أدب الإملاء. قال وقد استحب للمملي أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر، ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا ويختار ما على سنده وقصر متنه فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه ويتحرى المستفاد منه وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه. بعضهم قال مثل أحاديث الصفات، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وإنما العلوم التي لا يستفاد منها أو تشكل على الناس أو ما كان من الأدلة المتضاربة في الظاهر فلا يلقيها على عوام الناس. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن والله أعلم. ومجالس الإملاء يحصل فيها من التساهل ما لا يحصل في مجالس التحديث. قال وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك، ولكنه إن نقل شيئا عن غيره فيعزو إليه، وهذا من أمانة العلم، ما يذهب يخرج له وبالأخير يقول وقد فعلت وفعلت. قال الخطيب كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك كما في الجامع. وإذا نجز الإملاء بمعنى انقضى بكسر الجيم، نجز مش نجز، نجز نجز بمعنى انقضى، قال الزركشي بكسر الجيم. وإذا نجز الإملاء فلا غناء عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطغيانه، يعني معناه لا بد من المقابلة حتى في مجالس الإملاء. حتى ذكر السخاوي وغيره عن أبي حفص عمر بن عثمان الجنزي أنه قال عارض كتابك بعدما حررته فالخط غير معارض لم يكتبي، وإذا كتبت مقابلا ومصححا سهلت تلاوته على الغر الغبي. عارض كتابك بعدما حررته فالخط غير معارض لم يكتبي، وإذا كتبت مقابلا ومصححا سهلت تلاوته على الغر الغبي. قال هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها معرضين عن التطويل بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها، والله الموفق والمعين وهو أعلم. إلى هنا.